شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
باب فضل العلم تقدم في أول الكتاب في كتاب العلم قول المصنف رحمه الله: باب فضل العلم. وقد ذكر في ذلك الباب آيتين، من يذكرهما يا أخوان؟ في أول الكتاب ذكر باب فضل العلم وترجم وجعل فيه آية، ساق فيه آيتين. الآية الأولى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآية الثانية: وقول الله تعالى: قل ربي زدني علما. لم يذكر حديثا، وفي هذا الباب ذكر حديثا، فهل هذا الباب هو إعادة للباب السابق، تكرار للباب السابق؟ الذي يظهر أن المصنف رحمه الله كما نبهت إلى هذا فيما سبق لم يجمع كل ما يتعلق بفضائل العلم في موضع واحد، وإنما فرق ذلك في أبوابه لأجل أن ينشط النفوس، كلما مرت أبواب مسائل عاد إلى ذكر فضل العلم يذهب السآمة ويجدد النشاط والرغبة في تحصيل العلوم والمعارف. فيكون هذا الباب جاريا على هذا المعنى. قال بعض أهل العلم: باب فضل العلم أي زيادة العلم، ما زاد من العلم. ففضل هنا بمعنى الزيادة، وليست الفضل بمعنى المنزلة والمكانة والمرتبة، هكذا قال بعض أهل العلم. وأن الإنسان إذا كان عنده زيادة علم فهل يجد بها على غيره. فهذه الترجمة لبيان ما الذي يفعله الإنسان إذا كان عنده علم فاضل، عنده علم زائد يجود به على غيره، هكذا قال بعضهم. والذي يظهر أن الباب لبيان فضيلة العلم وما يكون من فضل تعليمه ونشره وبذل الفاضل منه، وإلا فالعلم لا فضل فيه، لا فضلة فيه أي لا زيادة فيه، بل كلنا محتاجون إلى كل علم يقربنا إلى الله. ولذلك أمرنا بأن نسأل الله المزيد كما قال الله تعالى لرسوله: وقل ربي زدني علما. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب الحديث بإسناده، فقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد شيخ المصريين رحمه الله قال حدثنا عقيل وهو ابن عبد الله الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر وهو ابن الصحابي المعروف أن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، بين أي بينما أو حينما أو في نومي، فهي ظرف، بين أنا نائم أتيت بقدح. إذن هو يخبر الآن عن رؤيا رآها في المنام أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا المؤمنين ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، بل أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤية الصادقة. ف فكان يرى الرؤيا ثم يصبح يراها كفلق الصبح. فالرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، وعاء آنية فيها لبن، فشربت أي من هذا اللبن الذي جيء لي به حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، حتى إني لأرى الري أي لأرى الارتواء والشبع والامتلاء من هذا اللبن الذي أتي إليه بقدح في المنام يخرج في أظفاري. في هنا بمعنى على، كما قال تعالى: ولأصلبنكم، في قول فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فقالوا: على أظفاري، في أظفاري بمعنى، في هنا بمعنى على أظفاري، أي أنه بلغ هذا الشراب الذي شربه واللبن الذي شربه بلغ كل بدنه حتى ظهر في أظفاره، حتى ظهر أثره في أظفاره، فلم يبقى منه جزء إلا وقد ناله من أثر ذلك اللبن خير وأثر، وكان له في جميع أجزائه أثر. يقول: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت فضلي أي ما بقي في القدح من اللبن، الفضل هو الفضلة وهو ما بقي في الإناء بعد الشرب، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته؟ هذه رؤيا، والرؤيا أيها الإخوة هي عبارة عن إشارات، عبارة عن إشارات. من فتح الله تعالى عليه في فهمها أدرك المعنى، وهي التي ذكرها الله تعالى في قصة يوسف، كما قال: وعلم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. الأحاديث أي ما يراه في المنام، والتأويل هنا التفسير. فالرؤى هي عبارة عن إشارات، قد تكون واضحة جلية لا تلتبس، وقد تكون إشارات لها معاني يدركها من فتح الله بصيرته وأدرك ما تشير إليه تلك الأحداث التي رآها في منامه. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة، عن رؤيا رآها، وهي أنه أوتي بقدح من لبن فشرب منه حتى امتلأ امتلاء تاما، فرأى أثر اللبن في أظفاره صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى فضله عمر بن الخطاب. هكذا في الرؤيا. الصحابة ما فهموا هذه رؤيا لها معنى، لأن رؤيا الأنبياء حق. قالوا: فما أولته، أي فما فسرت، فما أولته أي ما فسرت هذا الذي رأيت من القدح وإعطائك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما أعطيته من بقية شرابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم. فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، أي أوله وفسره بأن الذي شربه إلى حد الامتلاء التام العلم. فما بقي منه ودفعه إلى عمر فسره بأنه العلم، وهذه مزية لعمر رضي الله عنه. وقد جاء نظير هذه الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجالا يعرضون عليه وعليهم قمص، فمنهم من قميصه إلى ثدييه، ومنهم من قميصه يعني الثوب الذي يلبسه إلى سرته، ومنهم ما دون ذلك ما أسفل من ذلك. وقال: فرأيت عمر وإذا هو يجر قميصه، أي أسبغ هذا القميص جميع بدنه حتى أصبح يجره، حتى أصبح يجره من استفاضته وطوله. فقالوا له: ما أولته؟ قال: العلم. وهذه مزية أخرى لعمر رضي الله تعالى عنه. الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه أن رؤيا الأنبياء حق، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وفيه أيضا تحديث الرجل بما رأى في المنام، وأنه إذا حدث بما رأى في المنام مما له معنى فإنه لا يلام على ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد الرؤيا، يقول ذلك في محضر أصحابه في بعد صلاة الفجر، يسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا. لماذا كان يسأل عن الرؤيا؟ هل هي للسواليف وإذ جاء لا، لأن الرؤيا وحي. فمن حرصه على التعلم صلى الله عليه وسلم وعلى نفع الناس كان يسأل هل رأى منكم أحد الرؤيا ليتبين. أتعلمون أيها الأخوة أن الأذان الذي يرفع في مساجد المسلمين في الدنيا كلها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ثبت برؤيا؟ هذا هو سبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى منكم أحد الرؤيا. والآن الناس يهتمون بالرؤى وقد يزيدون في اهتمامهم حتى يغلب اهتمامهم بالرؤى على اهتمامهم باليقظة، فتجد أحدهم يهتم لما يتعلق بالرؤيا ولا يهتم لما يتعلق باليقظة من أحكام ومسائل، وهذا يشهده كثير من المفتين ومن الذين يستقبلون أسئلة الناس. تجد المتصل يتصل يقول يا شيخ عندي رؤيا، إذا قلت لا أعرف تعبير الرؤيا قال طيب عندي سؤال ويسأل عن مسألة. هذا اختلال في الميزان. الأصل العناية باليقظة وإصلاح اليقظة، وأما المنام فالمنام قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وما كان حقا فيه فيستفاد منه، ما كان باطلا يعرض عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في توجيه دقيق وهو منقول عن غيره أيضا: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام، اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام. المقصود أن من فوائد هذا الحديث التحديث بالرؤية، لا سيما إذا كانت رؤية لها معنى ولها تأثير. ومن فوائده أن اللبن يدل على العلم في المنام، وقد رأى النبي وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح فيه لبن وبقدح فيه خمر، فقيل خذ أيهما شئت، فأخذ صلى الله عليه وسلم القدح الذي فيه لبن فشربه، فقيل له أصبت الفطرة، وفي رواية أخذت الفطرة، وهذا يدل على أن اللبن شبيه الفطرة أو هو نظير الفطرة في كونه مما ينتفع به البدن ويحصل به الاغتناء البدن بخلاف غيره من الأغذية. ولأنه في رواية أخرى أتي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أقداح: بقدح لبن وقدح عسل وقدح خمر، فأخذ قدح اللبن فقيل له أصبت الفطرة، فكان أنفع الأغذية التي يتغذى بها البدن إيش؟ اللبن. وأنفع ما يتغذى به القلب العلم، وهذا وجه الربط بين اللبن والعلم، أن اللبن غذاء كما أن اللبن غذاء البدن الذي ينتفع به البدن ويقوم، فالعلم هو غذاء القلب الذي ينتفع به القلب ويستقيم ويصلح وتبعد عنه الآفات والشرور. فالعلم ذكاء النفس وصلاحها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الجملة من الفوائد التي من فوائد الحديث أن العلم يكون له أثر على كل أجزاء الإنسان. مأخوذ هذا من اثنين، منين أخذت؟ أنه قال صلى الله عليه وسلم: حتى إني لأمرزي يخرج على أظفاري. وهذا معنى أن العلم ينبغي أن يصطبغ به الإنسان فيتأثر بكله ظاهره وباطنه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اجعل في شعري نورا وبشري نورا ودمي نورا. النور يحتاجه الإنسان، وهو العلم، ثمرة العلم يحتاجه الإنسان في كل جزئية من جزئياته، في كل شعرة من شعرات يحتاج إلى علم، وأن يظهر أثر العلم، أن يظهر أثر العلم في ذلك، فترعى حق الله تعالى وما أمرك الله تعالى به في كل تصرفاتك وما يصدر عنك. هذا من مما يستفاد من الحديث. ومما يستفاد من الحديث أن الإنسان يبدأ في التعلم بنفسه قبل غيره، صح؟ أن الإنسان يبدأ في التعلم بنفسه والتزكية لنفسه وكفاية نفسه قبل غيره. من أين يؤخذ هذا؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن من هذا القدح حتى ارتوى ورأى الريء يخرج من أظفاره، ثم بذل ما بقي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه من الفوائد أن فضل عمر رضي الله عنه، فعمر له منزلة عليا في العلم، وقد وافق الله عز وجل في جملة من الأحكام، فله موافقات، وهو محدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في هذه الأمة، لقد كان في الأمم السابقة محدثون، وإن يكن في هذه الأمة محدث أي ملهم يفتح عليه ويرزق علما فإنه عمر، إن يكن في هذه الأمة محدث فإنه عمر. وقد قال بعض أهل العلم إن عمر اختص بهذا الفضل دون سائر الصحابة، مع كون أبي بكر أعلم منه وأعلى منه منزلة، لكن عمر رضي الله عنه حصل له من الانتفاع بعلمه في ولاية الناس وسياستهم وإصلاح حال الأمة ما لم يحصل لغيره، فإن مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت قصيرة، أما مدة خلافة عمر امتدت وحصل فيها من الخير والفتوحات، وحصل فيها من ترتيب أمور دولة الإسلام وأمة الإسلام ما لم يحصل في من كان قبله. ولذلك قال بعض الشراح إن المراد بالعلم في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: المراد بالعلم العلم بسياسة الناس بالكتاب والسنة، واختص عمر بذلك لطول مدة خلافته. هذه جملة من الفوائد في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
قول المصنف رحمه الله: باب الفتيا. الفتيا مصدر على وزن فعلى، وهذا يأتي في اللغة في موارد عديدة كالبشرى والرجعة والعتبة والحسنى وما أشبه ذلك. والمراد بالفتية الفتوى، والفتوى هي السؤال في الأصل، وتطلق الفتوى على الجواب. ومنه قول المصنف رحمه الله: باب الفتية أي الجواب على السؤال وهو واقف على الدابة وغيرها. إذن الفتية في الأصل هو السؤال، لكن يطلق لفظ الفتية والفتوى على الجواب على السؤال كما هو في الترجمة واستعمال المصنف رحمه الله. يقول: وهو واقف على الدابة وغيرها، أي أن الإجابة على السؤال لا تحتاج أن يتهيأ لها في مجلس، ولا يحتاج أن تكون على حال معينة لا تكون إلا عليها، بل تكون عند ورود السؤال على أي حال كان الإنسان. يجيب السائل على أي حال كان، قائما أو قاعدا، واقفا أو راكبا. وهذا ما جرى هنا، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، حتى أجاب. فاستفاد المصنف رحمه الله أن تعليم العلم لا يقتصر على مجالسه، وتحصيل العلم يكون في كل الأحوال، وهذا فيه الحث على التعلم واغتنام الفرصة. وللإنسان إذا كان محتاجا إلى أن يتعلم فينبغي له أن يبادر وأن لا يتأخر وأن لا يشرط لذلك شروطا، كما أن من عنده علم ينبغي له أن يبذل العلم على أي حال كان ما دام ذلك ممكنا. فقوله وهو واقف على الدابة، الدابة هي ما يدب على الأرض، والمقصود به البهيمة التي تمشي على أربع. هذا هو الاستعمال الذي جرى في لسان العرب في إطلاق الدابة. الأصل في الدابة تطلق على كل مخلوق يدب على الأرض، زاحفا كان أو غير زاحف ممن يمشي على أربع أو على اثنين، لكن جرى استعمال العرب وعرفهم على إطلاق الدابة على من؟ على ذوات الأربع، على ذوات الأربع. فقوله على الدابة يعني على بعير أو على بغل أو على حمار أو على حصان أو على غير ذلك مما يركب. ولذلك قال على الدابة وغيرها من وسائل الركوب. فإذا ركب سفينة، سيارة، طائرة، كله يندرج في قوله وغيرها. وقد ساق المصنف رحمه الله بإسناده فقال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك، ومالك هو خال إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله، وهذا يفيد أن العلم يبذل للقريب والبعيد. فقد حدث مالك ابن أخته فنقل ذلك عنه رحمه الله. حدثني مالك أي ابن أنس عن ابن شهاب. من ابن شهاب؟ الزهري، محمد بن مسلم الزهري، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حيث قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كان يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك واستشهد الناس على البلاغ فقال إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قال نشهد إنك قد أديت وبلغت. قال اللهم فاشهد، كما جرى ذلك في موقف عرفة. فكانت حجة ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولذلك سميت حجة الوداع. حجة في الإسلام غيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته، لم يحج بعد هجرته في الإسلام غيرها صلى الله عليه وسلم. قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بمنى، ومنى هي أحد المشاعر التي يأتيها الحجاج، وهي أرض مباركة، واد مبارك بين جبلين، يذكر المؤمنون فيها الله عز وجل في أيام الحج على النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس، أي لأجلهم. وهذا يتعرض فيه العالم لحوائج الناس، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته أنه لم يكن منزويا عنهم، بل كان بينهم، فإذا احتاجوه وقف بينهم حتى يصلوا إليه دون عناء ولا مشقة. وقف على راحلته بمن للناس يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت، لم أشعر يعني لم أنتبه، غاب عني شعوري، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، أي قدم الحلق على الذبح. وهذه في أعمال يوم النحر، فأعمال يوم النحر تبتدئ برمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلاق، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي لمن لم يكن قد سعى. المصنف رحمه الله ذكر الحديث وفيه لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، أي أنه حلق رأسه قبل الذبح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرمي. قال اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج، أي ذبحك هو الذبح قد حصل. فقول اذبح ولا حرج أي لا حرج عليك فيما فعلت، وقول لا حرج أي لا ضيق ولا مؤاخذة ولا إثم ولا مطالبة بغير ما جرى ولا مطالبة بغير ما جرى. ومما يؤكد هذا أنه قال اذبح مع أنه فعل ذلك، فقول اذبح يعني لو تكرر ذلك منك مستقبلا فإنه لا حرج، لو تكرر ذلك منك مستقبلا فإنه لا حرج. قال فجاء آخر فقال، جاء سائل آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. هذا قدم النحر على الرمي في أعمال يوم النحر. قال ارمي ولا حرج، أي لا حرج عليك في هذا التقدير. ثم اختصر الراوي بقية المسائل، قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر أي في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. مناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الحديث الباب واضحة، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، وكان وقوفه على دابة على راحلته يتلقى الناس عنه، قيل على ناقته وقيل على حمار. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه، وهذا من وسائل تعليم العلم، وأن تعليم العلم لا يقتصر فقط على الكراسي والمجالس العلمية التي تعقد، بل يكون في المجالس والمراكز العلمية، ويكون أيضا في غيرها مما يحتاج الناس فيه إلى السؤال والجواب. وفي الحديث من الفوائد جملة من الفوائد نشير إلى بعضها، منها رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه وبالناس، حيث كان يقف لهم ويتعرض لمسائلهم، وقد فعل هذا أيضا في حجة في وقفة عرفة، فقد وقف صلى الله عليه وسلم قريبا من الجبل وجعل بطن راحلته إلى الصخرات وحبل الناء وحبل الناء، وجعل حبل الناس بين يديه ليجيب أسئلة من يحتاج إلى سؤال. وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين وعدم تعنيفه لهم، فكان صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويزيد في تطمينهم، فيقول اذبح ولا حرج، فيزيل ما في أنفسهم من الحرج. وفيه أن تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض لا بأس به، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي أنه لا فرق بين في ذلك بين أن يكون عن جهل ونسيان أو أن يكون عن عمد في التقديم والتأخير، لأن الترتيب سنة، ترتيب الأعمال يوم النحر سنة وليس فرضا ولا واجبا، لأن الصحابي قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر سواء بالصيغة السابقة أو بغير الصيغة السابقة، قال إلا قال افعل ولا حرج. وهنا ينبغي أن يعلم أن قول ولا حرج ليس على إطلاقه في كل الأفعال التي يفعلها الحجاج مخالفين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من يجعل يفعل ولا حرج عنوان للتخلي عن أحكام الشريعة، الخروج عن الواجبات والحدود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد هذه بعد عام هذا، وهو قول افعل ولا حرج في أمور محددة. أما أن يترك الإنسان الواجبات ويخل بالحج ويكون حجه نوعا من العبث ويستدل بفعل ولا حرج، فهذا من وضع الكلمة، من تحريف الكلمة عن مواضعه، ومن الخروج عن حدود الشريعة، وهذا تنبيه لما سبق الإشارة إليه أن اليسر في الشريعة ليس ذريعة للتحلل منها والخروج، لأن من الناس من يجعل يسر الشريعة سببا للتخلص منها، وهذا غلط، بل هذا ينبغي أن يبقى على نحو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وقال، لئلا يقع الإنسان في تحريف الكلمة عن مواضعه. وفي الحديث أن أهل العلم ينبغي لهم أن يبذلوا ما عندهم من علم وأن يحتسبوا الأجر في ذلك عند الله عز وجل. وفيه أن طالب العلم الذي مكنه الله تعالى من معرفة إذا كان لا يستطيع أن يوصل العلم إلا بأن يظهر نفسه وأن يتبين للناس، فينبغي له أن يتبين للناس وأن لا يبقى خافيا عنهم حتى لو زال خموله وشاع ذكره في هذه الحال فهو مأجور على ذلك، لأن هذا من إشاعة العلم وإظهاره. بعض الناس يقول لا أريد أن أعلم حتى ما يقع في نفسي شيء من الكبر. عالج نفسك، لكن لا يكون الكبر أو ما يمكن أن يدب إلى صدرك من حب الرياسة أو حب التصدر، لا يكون هذا مانعا لك من أن تبلغ الشريعة. عالج النية واخلق القصد لله عز وجل وابذل ما تستطيع من العلم، فإن هذا من رفع العلم. وإذا أحسن الإنسان النية أعانه الله على قلبه وعانه على نفسه وعانه على تبليغ الشريعة. المفتاح الأساس لإدراك الفضائل أن يطلب الإنسان رضا الله، أن يكون الحامل لك على تبليغ الشريعة طلب مرضاة الله عز وجل. وإذا علم منك الله تعالى الصدق ذلل لك السبل ويسر لك الطرق التي توصلك إلى نفع الناس وإيصال الخير لهم. هذا ما يسره الله تعالى من الفوائد في هذا الباب، باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومى بيده ولا حرج. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقلت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم يكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
هذا الباب يتم للباب السابق في بيان آداب المفتي. في الباب السابق بيّن أن من يجيب الناس ويعلمهم ينبغي ألا يشح عليهم في التعليم على أي حال كان، ما دام أنه يمكنه أن يعلم، فهذا من الخير الذي يكون له وللناس. في هذا الباب قال رحمه الله: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. تقدم لنا في الباب السابق أن الفتيا معناها السؤال وتطلق على الجواب، وفي الباب السابق استعملها المصنف في الجواب حيث قال: باب الفتيا، أي الإجابة على السؤال، وهو واقف على الدابة وغيرها. في هذا الباب استعمله في المعنى الأصلي للفتيا فقال: باب من أجاب الفتيا، يعني من أجاب السؤال. باب من أجاب السؤال بإشارة اليد والرأس. وهذا فيه أن العلم يبذل بكل وسيلة يصل بها العلم إلى الناس، لا يقتصر ذلك على صورة ولا على نموذج ولا على وجه من أوجه التعليم، بل بالقول ويكون بالإشارة ويكون بالكتاب ويكون بكل وسيلة توصل المعرفة إلى الناس، لأن المقصود هو تبليغ العلم. فكل وسيلة تبلغ العلم فينبغي ألا يكف أو ألا يتركها طالب العلم، بل يستغلها المعلم في تعليم العلم ونشره. فمن ذلك مثلا استعمال مثل هذه الأجهزة في تبليغ الصوت ونشر العلم، استعمال هذه الوسائل، وسائل النقل التي تنقل هذه المجالس للناس الذين لا يحضرون، كل هذا ينبغي أن يستفاد منه، لأن المقصود نشر الهداية وتوسيع دائرة المنتفعين بكل وسيلة وبكل أداة ممكنة. فينبغي لطالب العلم ولمن يشتغل بالتعليم ألا يحصر ذلك على وجه من الوجوه ولا على باب من الأبواب ولا على صورة من الصور. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب بقوله، كما يجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإشارته، وكل ذلك تبليغ للشريعة. فقوله باب من أجاب الفتية وإشارة اليد بإشارة اليد والرأس، هذا طريق من طرق تبليغ العلم. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث موصولة. أولها قال المصنف: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوكذي، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي، قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس. وعكرمة هذا كان مملوكا لابن عباس رضي الله عنه، ومات ابن عباس وهو رقيق. شوف العلم يرفع الله تعالى به أقواما ويضع آخرين. فلما مات ابن عباس، عكرمة رقيق، ومعلوم أن الرقيق مال يورث، فورثه أبناء ابن عباس، ورثه أبناء ابن عباس فباعوه، فقال لأحدهم: بعت علم أبيك، لأن عكرمة حفظ علما غزيرا كثيرا عن ابن عباس. فقال لمن باعه: بعت علم أبيك. فذهب الذي باعه من ابن عبد الله بن عباس إلى الذي اشتراه فاستقاله، طلب منه أن يحلله من البيع، فاسترده وأعتقه لله. فكان مبلغا لعلم كثير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هذا عكرمة، يقول المصنف عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته، أي في حجة الوداع، فإنه لم يحج غيرها كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي. السائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ذبحت قبل أن أرمي. فأومأ بيده قال: ولا حرج. فأومأ بيده يعني أشار بيده وقال لا حرج، يعني أشار إشارة فهم منها أنه لا حرج على من ذبح قبل أن يرمي. فقوله وقال يحتمل أنه فأومأ بيده قال، يحتمل أنه قال ذلك لفظا، أومأ بيده وقال بلسانه، وقال بعض الشراح بل هو أومأ بيده لكن الراوي بين ما أفادته الإشارة، لأنه لو قال فأومأ بيده دون أن يبين ما الذي أومأ بيده، ما بأي شيء أومأ، ما الذي فهمه من رآه، لكن لما قال أومأ بيده ولا حرج أي أنه لا إثم عليك ولا حرج، كان يقول له هكذا بيده أو بغير ذلك من الإشارات التي يفهم منها أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه فيما جرى من تقديم الذبح على الحلق، من تقديم الذبح على الرمي. قال: حلقت قبل أن أذبح. هذا سأل آخر فأومأ بيده لا حرج. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بالإشارة وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن المستفتي ينبغي أن يكون فطنا حاضر الذهن ليدرك العلم، فإن الإشارات لا تدرك من غائب غافل، بل لابد أن يكون حاضر الفهم حاضر القلب منتبها ليدرك إجابة سؤاله، وإلا لما أدرك هذا السائل المعنى. وأيضا فيه من الفوائد إضافة لما تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بالإشارة، وليس في كل ما بلغه كان يستعمل القول، فالبلاغ يكون بكل ما تصل به الرسالة قولا أو فعلا أو إشارة. البلاغ الذي أخذ على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بكل هذه الوسائل، لا يقتصر فقط على البلاغ القولي. وفيه من الفوائد أن البلاغ القولي قد يستغنى عنه إذا فهم المقصود الرسالة، إذا فهم العلم الذي يراد أن يبلغ. وفيه من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لقربه من الناس، فكانوا يأخذون عنه ويسألونه ويكررون عليه السؤال. وفيه من الفوائد أن إجابة المفتي العالم بالإشارة ليس كبرا ولا علوا على الخلق، لأن بعض الناس قد يجيبه المفتي أو العالم أو من سأله بإشارة فيظن أنه مترفع عنه أو أنه متكبر عليه أو ما إلى ذلك، وهذا من الخطأ، فإن العلم يكون بكل وسيلة توصله إليه سواء كان قولا أو فعلا. أما الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب فهو ما رواه بإسناد قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها، هكذا بيده يمالها فحرفها كأنه يريد القتل، فقال بيده هكذا وحرفها أي أمالها كأنه يريد القتل. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرج أجاب قولا أو إشارة، أجاب إشارة وهو تمييل يده تحريف يده صلى الله عليه وسلم التي فهم منها المراد بالهرج وهو القتل. هذا الحديث فيه قبض العلم وأنه من علامة الساعة كما تقدم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي حديث غيره يقبض العلم، وقبض العلم رفعه وبقبض العلم يرتفع ويقل، بقبض العلم يقل ويرتفع، وبقبض العلم يظهر الجهل. لكن لاحظ في كل الموارد التي ذكر فيها أن من علامات الساعة اضمحلال العلم يذكر بعده لازما ظهور الجهل. لماذا ذكرنا هذا قبل قليل؟ لماذا؟ أول لأنه لازم، فلازم قبض العلم ورفعه وقلته ظهور الجهل. ثانيا بيان العاقبة السيئة التي تحصل بارتفاع العلم، العاقبة السيئة التي تحصل بارتفاع العلم وهي ظهور الجهل. قال والفتن، وانظر إلى إضافة الفتن في هذا الحديث، والفتن هي الابتلاءات والاختبارات والشرور. وأصل الفتنة في كلام العرب يطلق يا إخواني، أصل الفتنة يطلق على الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا. فأصل الفتنة الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يختبرون، فالفتنة هي الاختبار. لكن تأتي الفتنة بمعاني عديدة في القرآن، فتطلق الفتنة ويراد به موضوع الاختبار، وتطلق ويراد به نتيجة الاختبار، نتيجة الاختبار والإخفاق في في تحقيق المطلوب من اجتياز الابتلاء يكون فتنة، كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا في قوم اعتذروا عن، ومنهم من يقول اذلي في الخروج، اعتذر عن الخروج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذلي ولا تفتني، احتج بترك الواجب، احتج على ترك الواجب بخشية الفتنة وخوفها، فماذا قال الله تعالى عنهم؟ ألا في الفتنة سقطوا. هنا الفتنة هي الرسوب في الاختبار، فالفتنة تطلق ويراد بها الاختبار والابتلاء والامتحان، ويطلق ويراد بها ثمرة الابتلاء وثمرة الاختبار من عدم التوفيق وعدم النجاح فيه. هنا قال ويظهر الجهل والفتن، المقصود بالفتن هنا الشرور والبلايا والاختلال الذي يكون في حياة الناس، وهي ثمرة الجهل وقرينة الجهل، ويكثر الهرج، والهرج في اللغة هو الاختلاط والاضطراب وعدم الاستقامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأقصى ما يصل إليه الاضطراب في حال الناس، وهو سفك الدماء وكثرة القتل فيهم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرج قال القتل القتل، كما في حديث آخر، وهنا أجاب بما يفهم به المقصود، فقال لما قيل له يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، أي أن الهرج هو القتل، وذلك ما يكون في آخر الزمان من كثرة القتل بين الناس، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وإنما يأخذ الناس العمى فيقتل فيتسلط بعضهم على بعض، ويزداد هذا كلما قربت الساعة، لئلا يقال إن والله حصل في السنوات الغابرة والأعوام الماضية قتل كثير، معنى أنه خلاص ظهرت الآية ولن تتكرر. لا، ذكرنا في أشراط الساعة أنها نوعان، منها ما يحدث وينقضي، ومنها ما يحدث ويمتد، وهذا النوع من أشراط الساعة الذي يحدث ويمتد يزيد بزيادة الاقتراب من الساعة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون تهارج الحمر، هذا في آخر الزمان، قال جماعة من المفسرين هذا بعد أن يرتفع عن الناس كل علم ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، قال يتهارجون تهارج الحمر، فسر العلماء ذلك على نوعين من الفساد الواقع في الأرض، قالوا يتهارجون تهارج الحمر، يعني يتسلط بعضهم على بعض بالقتل، فيقتل الرجل أباه وابنه وأخاه وابن عمه بدون أي سبب لأجل سفك الدماء. وقال آخرون يتهارجون تهارج الحمر، أي يتناكحون ويظهر الزنا بينهم على وجه لا يرعون فيه حقوق الله تعالى ولا أحكام الشرع، وكلا المعنيين يصدق على قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، ولا تقوم الساعة حتى يظهر الزنا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.